أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. انتهى الكلام من الفصل الثالث اللي هو عقيدتنا في الأئمة سلام الله عليهم أو الإمامة، يعني يكون احنا أخذنا الأصل الأول اللي هو التوحيد، وأخذنا الأصل الثاني اللي هو العدل، وأخذنا الأصل الثالث اللي هو النبوة، وأخذنا الأصل الرابع اللي هو الإمامة، ويفترض أنه بقانا الأصل الخامس والأخير اللي هو المعاد. لكن المصنف رضوان الله عليه جاء بفصل آخر اللي هو أخلاقي زائدا عقائدي، وفيه كثير من الآداب التي تعتقد بها الشيعة الإمامية أيضا كمسلمين حالهم حال بقية الطوائف الإسلامية، مجموعة من الآداب والأخلاق الإسلامية، وجعلها فصل رابع. ثم بعد ذلك نعرج على الأصل الخامس والأخير اللي هو عقيدتنا في المعاد، فراح يكون هذا فصل فاصل بين أصول الدين اللي سلسلها المصنف في كتابه عقائد الإمامية. وإحنا نجار المصنف فيما كتب في ذلك، ولكن هذا الفصل، الفصل الرابع اللي هو ما أدب به آل البيت شيعتهم، راح نختصره بقدر الإمكان، يعني ما راح نسهب بالشرح باعتبار أنه هي هاي أشبه بالآداب أكثر مما هي أشبه بالعقائد، لكن ما ننكر أنه هي جزء من العقائد، المنظومة العقائدية لشيعة أهل البيت. فالمصنف خلى هذا الفصل بهذا العنوان، وأنا أفضل أنه يكون هذا بعض، مو هو يعني العنوان هيش عندكم الفصل الرابع ما أدب به آل البيت، لا، بعض ما أدب به آل البيت شيعتهم، وإلا هناك آداب أخرى كثيرة لم يذكرها المصنف، وإنما ذكرت في الكتب والموسوعات اللي هو أكبر من هذا الكتاب. تمهيد. إن الأئمة من آل البيت سلام الله عليهم، اللي هم الأئمة الاثنى عشر، علموا من ذي قبل أن دولتهم لن تعود إليهم في حياتهم. طبعا تعرفون أنتوا الولاية الفعلية لأهل البيت ما كانت إلا لأمير المؤمنين، وهي شطر من حياته، مو كل حياته، يعني يمكن بحدود 4 سنوات ولاية أمير المؤمنين، وبحدود 6 أشهر أقل أو أكثر طبعا للإمام الحسن، وانتهت بعد ماكو ولاية فعلية وإدارة شؤون البلد للأئمة سلام الله عليهم. حتى الإمام الرضا عليه السلام في ولاية العهد اشترط أن لا يعزل شخص ولا ينصب شخص ولا يتدخل في الأمور السياسية ولا الخارجية للبلاد، ولا يعني مجرد مسألة شكلية، يعني الولاية الحقيقية تختلف عن هذا الأمر. وهكذا فبقية الأئمة سلام الله عليهم لم يزاولوا الإمامة بشكلها الفعلي، باعتبار أنه غصب الحق منذ زمن السقيفة، أول انقلاب عسكري ومؤتمر تمردي على الولاية الشرعية، إلى غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف، ومن غيبته إلى يومنا هذا. فالأئمة كانوا يعلمون بهذا الأمر. قال: إن الأئمة من آل البيت علموا من ذي قبل أن دولتهم لن تعود إليهم في حياتهم، وأنهم وشيعتهم سيبقون تحت سلطان غيرهم اللي هي السلطات الأخرى، مرة نسميها الخلافة الراشدة، ومرة الخلافة الأموية، ومرة الخلافة العباسية والعثمانية وإلى يومنا هذا. ممن يرى ضرورة مكافحتهم، وتعرفون أعداء أهل البيت والحكومات التي تسلطت على شيعتهم، كانت هناك إبادات جماعية لشيعة أهل البيت، وهناك إقامة جبرية وتصرفات عنيفة مروا بها، يعني مو بس في زمن الحجاج، في زمن الحجاج وفي زمن غيره. قال مكافحتهم بجميع وسائل العنف والشدة، فكان من الطبيعي، إذن هاي النتيجة، فكان من الطبيعي من جهة أن يتخذ التكتم التقية اللي تحدثنا عنها سابقا في دينهم وعلى دنياهم لهم ولأتباعهم، للأئمة ولأتباع الأئمة، اضطروا أنه يلجؤون إلى مبدأ التقية. ما دامت التقية تحقن من دمائهم، وهذا تحدثنا عنه، ولا تسيء إلى الآخرين ولا إلى الدين، زين شنو سبب استعمالهم للتقية؟ قال ليستطيع البقاء في هذا الخضم العجاج بالفتن، أو العجاج بالفتن والثائر على آل البيت بالأحن. كل مع أنه استعملوا التقية، لكن مع ذلك ما خلصوا من سلطة الجور وظلم الآخرين لهم، سواء كان على مستوى الأئمة أو على مستوى شيعته. قال وكان من اللازم بمقتضى إمامتهم سلام الله عليهم من جهة أخرى أن ينصرفوا إلى تلقين أتباعهم أحكام الشريعة الإسلامية. الأئمة لما عرفوا أنه الإمامة ما راح تعود لهم، الإمامة بالحكم نقصد، فلذلك اتجهوا إلى أنه يهذبون شيعتهم ويعلموهم على أحكام الشريعة الإسلامية التي اندثرت بسبب هؤلاء السلاطين وهؤلاء الظلمة وهؤلاء الخلفاء، إلى تلقين أتباعهم أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار هم منبعها الصافي والأصيل، وإلى توجيههم توجيها دينيا صالحا، وإلى أن يسلكوا بهم مسلكا اجتماعيا مفيدا ليكونوا مثال المسلم الصحيح ومثال المسلم العادل. وطريقة آل البيت عليهم السلام في التعليم لا تحيط بها هذه الرسالة. هذا الكتاب هو مبني على الاختصار، كأنما خطوط عريضة في عقيدة الشيعة الإمامية. وكتب الحديث الضخمة متكفلة بما نشروه من تلك المعارف الدينية، كتب كثيرة بالحقيقة ألفت، مع أنه هذا ما دون، أما ما لم يدون فكثير، بل هو الأكثر. غير أنه لا بأس أن نشير هنا إلى بعض ما يشبه، شوفوا ما قال هذه عقائد، قال ما يشبه أن يدخل في باب العقائد فيما يتعلق بتأديبهم، تأديب الأئمة لشيعتهم بالآداب التي تسلك بها بهم المسلك الاجتماعي المفيد، وتقربهم زلفى إلى الله تعالى، لأن بيها بعض الأدعية وبعض الزيارات وبعض العقائد وبعض الأخلاقيات. قال وتطهر صدورهم من درن الآثام والرذائل، وتجعل منهم عدولا صادقين من الشيعة. وتعرفون الآن مثلا من بعض الكتب المتداولة أو الأكثر شهرة بالتداول، مثل كتاب مفاتيح الجنان، طبعا أكو بهذا العنوان كتب أخرى لمؤلفين آخرين، هذا الكتاب المتداول بكثرة للشيخ عباس القمي كتاب مفاتيح الجنان، وإلا أكو كتاب آخر اسمه مفاتيح الجنان، وكو مصابيح الجنان، وكو مفاتيح الجنة، ومن هالقبيل، هذا ضياء الصالحين، مكارم الأخلاق، البرنامج العبادي، هواي كتب يعني، طبعا هاي من المتأخرين، أما المتقدمين فلعله كتاب بحار الأنوار فيه كثير. كتاب مثلا، حتى في الكافي الشريف أكو باب اسمه باب الدعاء، فصل طويل جدا يتحدث عن هذا، وكتب يعني موسوعات ألفت قلنا في ذلك. قال: وقد تقدم الكلام في التقية التي هي من تلك الآداب المفيدة اجتماعيا لهم، ونحن ذاكرون هنا بعض ما يعن لنا من هذه الآداب. راح نذكر بعض الآداب في هذا على نحو الاختصار، طبعا قلنا احنا هم ما راح نشرح هواي بي. العقيدة اللي عنوانها برقم 34 عقيدتنا في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين، نور السماوات والأرض. حديث أحاديث كثيرة وردت في فضل الدعاء والأدعية وغيره، ولعله عدكم بالهوامش ذاكر كثير من المصادر في ذلك. وكذلك هو أصبح من خصائص الشيعة الإمامية التي امتازوا بها، احنا فعلا نمتاز بها حتى الآن في المطاف في الطواف بالكعبة المشرفة، من تروحون تشوفون انه اثناء الطواف الذين يقرؤون الأدعية على شكل فرادى او مجاميع هم من الشيعة الإمامية، واما غيرهم لا يطوفون، هم عندهم بعض الأدعية بس اقل، لعله الصوفية يشاركون الشيعة في بعض هذا المجال وهكذا. قال: وكذلك أصبح من خصائص الشيعة التي امتازوا بها وقد ألفوا في فضله وآداب، يعني فضل الأدعية وآدابه وفي الأدعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب من مطولة ومختصرة، وقد أودع في هذه الكتب ما كان يهدف إليه النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت صلى الله عليه وسلم من الحث على الدعاء والترغيب فيه، حتى جاء عنهم صلوات الله عليهم أفضل العبادة الدعاء. العبادة أشكال متنوعة، من أفضلها هو الدعاء، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء. الحديث موجود في كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني، وطبعا ذاكر لكم مصادر كثيرة للسيد ابن طاووس والحر العاملي وغيرهم من العلماء، وذاكر أيضا مجموعة من أحاديث أخرى بالحواشي، أنا عندي كتب بها بعض الحواشي على هذا الكتاب مطولة ذاكر بها مثل هذه الأحاديث في كتب السنة والشيعة. بالنتيجة بل ورد عنهم سلام الله عليهم أن الدعاء يرد القضاء والبلاء، أو الدعاء يغير القضاء، وأن المؤمن ليأتي الذنب فيحرم به الرزق وإلى غيره، أيضا نفس المصادر وغيرها مصادر سنية وشيعية يذكر لهذا الحديث سندا. وإنه شفاء من كل داء، أن الدعاء شفاء من كل داء. وقد ورد إن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم، الحديث مروي عن الصادق عن جده أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كان رجلا دعاء، يعني دعاء هاي مبالغة، كثير الدعاء أي كثير الدعاء، وكذلك ينبغي أن يكون، وهو سيد الموحدين وإمام الإلهيين، يعني إنسان إلهي. شلون نقول إنسان رباني؟ علماء ربانيين ينسبهم إلى الرب، ينسبهم إلى الإله وهكذا. طبعا أحاديث كثيرة في ذلك. وقد جاءت أدعيته، أدعية أمير المؤمنين، كخطبه آية من آيات البلاغة العربية. تعرفون تخطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة وغيرها، طبعا مو بس نهج البلاغة اللي بي خطب أمير المؤمنين، أكو خطب أخرى ما نقلها أبو نهج البلاغة، يعني هذا كتاب نهج البلاغة قال هذا ما نقلته، أكو ما نقل كثير. فكذلك الأدعية أيضا آية في البلاغة اللي اعتبره قرآن آخر، مو قرآن آخر يعني من حيث أنه نازل من الله، لا، من حيث البلاغة. ومن تلك الأدعية لمولانا أمير المؤمنين اللي علم بها أصحابه أو كان هو يدعو بها هو دعاء كميل ابن زياد المشهور اللي علمه به. طبعا اللي ذكره مثلا ابن طاووس في كتابه إقبال الأعمال وغيره. وقد تضمنت من المعارف الإلهية تلك الأدعية، أدعية أمير المؤمنين، تضمنت من المعارف الإلهية والتوجيهات الدينية ما يصلح أن تكون منهجا رفيعا للمسلم الصحيح، عبارة عن آية في التوحيد والإخلاص والطاعة والاعتراف بالذنب والمعصية. قال المصنف: وفي الحقيقة أن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته الكرام سلام الله عليهم خير منهج للمسلم، إذا تدبرها تبعث في نفسه قوة الإيمان والعقيدة وروح التضحية في سبيل الحق، وتعرفه سر العبادة ولذة مناجاة الله تعالى. أكو مناجاة لأمير المؤمنين، أكو مناجاة للإمام زين العابدين، أكو مناجاة للإمام الحسين، وغاكذا كثير. قال: ولذة مناجاة الله تعالى والانقطاع إليه، وتلقنه ما يجب على الإنسان أن يعلمه أو يعمله لدينه، وما يقربه إلى الله تعالى زلفى، ويبعده عن مفاسد والأهواء والبدع الباطنة. الحقيقة نوبات تكون الأدعية أكثر أثرا في النفس من حيث العبادة حتى من الصلاة والصوم وغيره. قد يكون الدعاء مؤثرا، خصوصا الكلمات اللي استعملوها الأئمة سلام الله عليهم في تلك الأدعية. قال: وبالاختصار أن هذه الأدعية قد أودعت فيها خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقية والتهذيبية للنفوس، ومن الناحية العقيدة ومن ناحية العقيدة الإسلامية، لأن احنا قلنا هي هاي الأدعية بها شائبة العقيدة، بل هي من أهم مصادر الآراء الفلسفية والمباحث العلمية في الإلهيات والأخلاقيات. ولو استطاع الناس، وما كلهم بمستطيع، مو كل الناس تدبر هذا الأمر، أن يهتدوا بهذا الهدى، طبعا هذا ما يهتدون به إلا من يسير على منهج أهل البيت، أن يهتدوا بهذا الهدى الذي تثيره هذه الأدعية في مضامينها العالية، ولما كنت تجد من هذه المفاسد المثقلة بها الأرض، لقلت طبعا يعني المفاسد تنتهي والتهجمات على الإسلام ودين الإسلام كلها تنتهي لو سلكوا مسلك أهل البيت وساروا على منهجهم. حتى الشيعة أيها الأعزاء، إحنا الشيعة من ننزههم من الذنوب والمعاصي، وما نقول أنهم مثلا هم أفضل الخلق، لا، لأنه أيضا عندهم ذنوب ومعاصي وموبقات وهكذا. نعم، هم أكيد الشيعة الطائفة الحقة والناجية، لكن مع ذلك هم ما ساروا، الشيعة ما ساروا على منهج أهل البيت بتمام حذافيره. أيضا عندهم بعض المخالفات وعندهم بعض، فلو ساروا على هذا المنهج لكانوا بالحقيقة من أرقى خلق الله في الأرض. قال: ولحلقت هذه النفوس المكبلة بالشرور في سماء الحق حرة طليقة، ولكن أنى للبشر أن يصغي إلى كلمة المصلحين والدعاة إلى الحق، وقد كشف عنهم قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي آية أخرى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، إن ركيزة السوء في الإنسان اغتراره بنفسه وتجاهله لمساوئه ومغالطته لنفسه في أنه يحسن صنعا فيما اتخذ من عمل. شنو العمل اللي يسوي؟ يعتقد أنه كل إنسان يعمل عمل يعتقد أنه هذا الذي يعمله هو الواقع وهو الصحيح، حتى لو يختلف. هسه الإنسان مثلا إذا تقرون كتب المراهقين مثلا، الكتب في التي ألفت في المراهقين أو كيفية التعامل مع المراهق أو المراهقة، المراهق والمراهقة يعتقدون أنه أهلهم على خطأ وأنه هم الصحيح في تصرفاتهم، وهاي حالة طبيعية يعني في الإنسان في هذه المرحلة يعني وإن كان خطأ. قال: وتجاهله لمساوئه ومغالطته لنفسه في أنه يحسن صنعا فيما اتخذ من عمل فيظلم ويتعدى. حتى صدام كان يعتقد، صدام والحجاج وغيرهم من الظلمة كانوا يعتقدون أنه هذا أحسن الأعمال عملهم وأنهم أفضل الخلفاء في الأرض. قال: ويكذب ويراوغ ويطاوع شهواته ما شاء له هواه، ومع ذلك يخادع نفسه أنه لم يفعل إلا ما ينبغي أن يفعله. الإنسان بعض الأشخاص حتى من المتدينين من يريد يفعل معصية يعتقد أنه هذا نوع من الترويح، من ترويح النفس، ومن حقه يمارس مثل هذا، مثلا يسمع غناء أو يغتاب أشخاص أو إلى آخره من بقية الذنوب، يعتقد أنه هذا لا ما فعل شيء. تشوفون الإنسان لمن يغتاب يقول لا هذا هو صدق بي، هذا الاغتابية يستحق هذا الأمر، يعتقد هيك وإن كان هذا الاعتقاد خاطئ مو صحيح، لكن هو هذا يعتقد. يقول له ليش تغتاب الآخرين؟ يقول لك هو بيه هاي العاهة، هو بيه هذا العيب. خب إذا كان الإمام يقول إذا كان به فقد اغتبتموه وإن لم يكن به فقد بهتموه، والبهتان أشد من الغيبة. قال: ومع ذلك يخادع نفسه أنه لم يفعل إلا ما ينبغي أن يفعل، أو يغض بصره متعمدا عن قبيح ما يصنع ويستظهر خطيئته في عيني، يقول أنا شو مسوي، ذنوب بسيطة هاي، مدام أنا ما كفرت، مدام أنا ما زنيت وما قتلت، ما يهم خل أسمع، يبرر النفس. المهم جت هاي الأدعية حتى تنزه الإنسان وتهذبه. قال: وهذه الأدعية المأثورة التي تستمد من منبع الوحي تجاهد أن تحمل الإنسان على الاختلاء بنفسه والتجرد إلى الله تعالى لتلقنه الاعتراف بالخطأ وأنه المذنب الذي يجب عليه الانقطاع إلى الله تعالى لطلب التوبة والمغفرة، ولتلمسه أو تلمسه مواقع الغرور والاجترام في نفسه. ومثل أن يقول الداعي من دعاء كميل بن زياد: إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ما اتبعت أوامرك يا إلهي، اتبعت فيها هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فكانت النتيجة شنو؟ فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. قال: ولا شك أن في مثل هذا الاعتراف في الخلوة أسهل على الإنسان، لأن الإنسان ما يقدر يعترف أمام الآخرين بس يقدر يعترف أمام ربه، من الاعتراف والعلانية مع الناس، وإن كان من أشق أحوال النفس أيضا، وإن كان بينه وبين نفسه في خلواته، ولو تم ذلك للإنسان فله شأن كبير في تخفيف غلوة نفسه الشريرة وترويضها على طلب الخير. ومن يريد تهذيب النفس لابد أن يصنع لها هذه الخلوة والتفكير فيها بحرية لمحاسبتها، وخير طريق لهذه الخلوة والمحاسبة أن يواظب على قراءة هذه الأدعية المأثورة يعني الواردة التي تصل بمضامينها إلى إغوار النفس. وذاكر لكم بعض المقاطع من هذه الأدعية التي وردت عن الأئمة، لعله من دعاء أبي حمزة الثمالي الإمام زين العابدين اللي يقرأ مثلا في شهر رمضان، وغيرها مقاطع من الأدعية تشوفوها أنتم أمامكم، بعدها أنتم تقروها وتقرون حواشيها. أدعية واردة عن الإمام المهدي عليه السلام، وأدعية واردة عن الإمام الصادق، وأدعية كثيرة بالحقيقة أنا دا أشوفها وأشوف مصادرها أيضا في الأسفل كثيرة ومتعددة. المصنف رحمه الله تعالى يوصي قراء هذا الكتاب ويوصي المؤمنين بالمواظبة على هذه الأدعية وإحضار القلب مثلا وإنزال الدمعة، وفعلا الإقرار والاعتراف من النفس لا في اللسان فقط في هذه الأدعية، لأنه تعرفون القلب إذا حضر والدموع إذا نزلت والإنسان إذا اعترف بذنوبه راح يستلذ في قراءة هذه الأدعية، على العكس من اللي يقراها بس مجرد عادة وليس عبادة، إنه يريد يقرأ هذا الدعاء كأنما هو من ضمن برنامجه اليومي يقرأ هذا الدعاء. مثل كما الآن في الصلاة، الصلاة تقرأ الآن على شكل عادة مو عبادة. أكو فرق بين الإنسان يستلذ في عبادته ويعي ما يقول، وبين لا مجرد لقلقة لسان ونقر غراب وإلى آخره، سواء كان في صلاة أو في سائر عبادات. وهكذا احنا قلنا نختصر هذا المطلب، وإن شاء الله ننتقل إلى العقيدة 35 في الدرس المقبل، ونكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.